من أم درمان إذاعة جمهورية السودان، هذه
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان، الإعداد والتقديم السر محمد عوض.
أيها السيدات والأنسات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من استديو الخليل بصحبة الزملاء عثمان محمد عمر،
مهدي بكري،
وعمر إسماعيل العمرابي، وأدعوكم إلى جولة جديدة مع برنامج الإذاعة زمان. أعود بكم خلالها إلى المكتبة الصوتية عام 1977 مع جانب من هذا البرنامج.
زيارة إلى مكتبة فلان.
إعداد وتقديم
عبد الفتاح إبراهيم،
إخراج
صلاح الدين التوم.
الورد دغدغ حسي، لونه العبق في وجنتيك، فقلبي هائم علق، وخفقة السحر في عينيك طوف بي جناحها في جواء كلها عشق، وعالم من صنع الحسن يرفل في أضلاله الخضر أطياف لها ألق، يغرد الحب مشحوذ اللهات له على أريك السنى المسحور مرتفق، ينغم البهج المفتون مزهره رؤى تفاوح منها السوسن الأنق، يواهق الشفق العجلان مفترعا جنى الخدود فيستأني له الشفق، ويحضن الشغف العذري يمحضه سر العفافة يندى نوره اليقق، يبثه الصبوة العذراء يحدرها من الجوانح أنفاس لها عبق، فعدت بالمهجة الولهى رفيق هوى مجنح الوقد لا تخبو له حرق، أكابد الليل تصليني غياهبه عصف الشجون، فما في قلبها شفق، أبيت فيه طليح الفكر مهتصر الأعصاب، يطحنني التهمام والأرق، تلج بالهاجسات الرعن توسعني نهسا وأوسعها دعا فتندفق، أراقب الطيف ظلا أستعيذ به من الهجير الذي في الجوف يحترق، وأكتم الوجد لا أقري الشكاة فمي، فما الشكاة غدا تلبث لي خلق، ألم يرزني أناس ليس همهم همي، ولسنا على الأهواء نتفق، راموا صفاتي قرعا، ريث أوهنهم قرع الصفات فثابوا ما بهم رمقوا. وعقني في الهوى من كنت أمنحه ود الصفي، فيا نال الخزى عقق. وما ألوت زمام الود أكلأه، تحوطه مني الأنفاس والحدق. ألست بالصدق مذ أنشيت ذا كلف، كأنه وجه من أهوى وأعتلق. أذود عن خدره ألقى الأذى وحدا، كما ينافح ليث الغابة الحنق. وما أحاذر وجه الهول ضارية نيوبه، فقلوب الصم تصطفق. وهمت بالعز شماخ الذرى أنفا، يزل عن صهوتيه الجبن والملق. ركبت عفرته المرهوب جاحمها، بهمة المرء لم يضرع له عنق. تراه مكتئبا أسوانا، يرهقه من الهموم حزيق، دونه حزق. أراد ذلك أقوام فأوثقهم عن الخطار سقوط الهم والفرق. يرنقون إذا ما شاقهم طمع، حلو المخايل مثل النجم يأتلق. ويوفضون لواذا إن دعا فزع، كما تناثر غب الروعة العرق. مهلا رفاق، فدون العز منتجع، مر المراتع يحمي ورده الرنق. يروده الشاحب العاري أشاجعه نصلا، يضيق به جفن فيندلق. يدق في عينه الجلى، تدق في عينه الجلى، ويخترق اللأواء ليس بها من قبل مخترق. زهادة في لبوس الذل رقشه أنامل الترف الخوار واللبق.
الإخوة المستمعين، طابت أوقاتكم. يسرني وإياكم أن نلتقي هذه الأمسية وضيفنا رجل أديب وشاعر يعرفه الكثير من الذين يهتمون بأمور اللغة والأدب عموما. يسرني أن يكون ضيفنا الأستاذ فراج الطيب. أستاذ فراج، أرحب بك مرة أخرى. وفي مقدمة هذا اللقاء دعني أقدم بعض الكتب التي تحتويها مكتبتكم لجمهور المستمعين. في حقيقة الأمر تحتوي المكتبة العديد من الكتب في اللغة العربية، مثل المعاجم وكتب البلاغة والنحو ودواوين الشعر وكتب في القرآن والتفسير. في مقدمة هذا اللقاء نتناول ديوان الشاعر المصري المعروف محمود سامي البارودي، شاعر السيف والقلم كما أطلق عليه النقاد. أرجو أن تحدثنا عن هذا الديوان يا أستاذ فراج، كما أرجو أن تحدثنا أيضا عن الشعر عند البارودي.
محمود سامي البارودي هو من شعراء الطليعة في هذا العصر، وهو بلا منازع إمام التجديد، وهو كما يقول عنه النقاد هو أول من أعاد إلى الشعر العربي ديباجته ونهض به من كبوته، وعاد به إلى أسلوبه المشرق وإلى لغته الخاصة لغة الشعر. فللشعر لغة خاصة يجيدها الشعراء الحقيقيون المتمكنون من لغتهم ومن أدائهم، والذين منحهم الله الطبع الأصيل. وقد كان محمود سامي البارودي شاعرا أصيلا، كان أصيلا بمعنى هذه الكلمة، كلمة الأصالة، التي تعني في رأيي ثلاثة أشياء: أصالة الطبع، وهي أن يكون الشاعر ذا طبع شعري وموهبة أصيلة.
هي الموهبة الشعرية.
كان البارودي شاعرا
موهوبا
مطبوعا أصيلا في طبعه. الشيء الثاني من أقسام الأصالة هو أصالة الفكرة، بمعنى أن تكون الفكرة التي يتناولها الشاعر فكرة مبدعة ينفرد بها. الشيء الثالث من أقسام الأصالة هو أن يكون الشاعر أصيلا في أدائه، له طريقته الخاصة في الأداء عن نفسه وفي التعبير عن مشاعره، له طريقته في استخدام اللغة وفي توظيف الكلمة، بحيث يستطيع أن يستخرج من الكلمة أبعادا وأغوارا لم يستطع غيره أن يصل إليها. هذه هي الأصالة. وقد كان البارودي أصيلا بمعنى هذه الكلمة.
أضاف البارودي الكثير للشعر العربي، وخصوصا أنه كما ذكر النقاد وكما ذكرت أنت أيضا، أنه عاد للشعر العربي أصوله بعد فترة طويلة من الإضمحلال. أرجو أن توضح لنا هذه العبارة، أو ما هو تعليقك أيضا على هذه العبارة؟
أنا أوافق على هذا، وهو أمر كما قلت لك لا يختلف فيه اثنان. يقول الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه شعراء مصر وبيئاتهم، يقول عن البارودي: إنك إذا نظرت إلى نحو 500 عام لم تجد مستوى من الشعر كالذي وصل إليه البارودي. فالبارودي إذن كان طفرة رائعة في عالم الشعر. الشعر كان قبل البارودي وإلى مدى طويل كان يتخبط في مهاوي الضحالة والصنعة والركاكة، ينتج هذا عن أشياء كثيرة، عن ضعف الموهبة وعن ضعف الأداء وعن ضعف التمكن من لغة الشعر، بمعنى الضعف العام الذي يقف حائلا بين أن يقول الشاعر شيئا مبدعا. فعندما أتى البارودي طفر بالشعر طفرة واسعة، وأعطانا نماذج من الأداء الشعري لم نجدها إلا قبل عصور طويلة عند أبي تمام وعند البحتري وعند المتنبي وعند أبي العلاء وأمثالهم.
ديوان الشعر البارودي هو من تقديم الأستاذين علي الجارم ومحمد شفيق معروف. فما هي المواضيع التي تناولها هذا الديوان أو القصائد؟
الديوان يعج بعدد ضخم من القصائد في شتى المواضيع، وللبارودي كما ذكرت أسلوبه الخاص في الأداء، وهو الأسلوب العربي المشرق. وإذا علمنا أن البارودي لم يتلق درسا أو دروسا منظمة في المدارس أو في الجامعات، إذا علمنا أنه كان مجتهدا في تحصيل اللغة وكان مجتهدا في التنقيب عن آداب العرب وفي استظهار الكثير من آدابهم شعرا ونثرا، وتذوق واستيعاب هذه الآداب، إذا علمنا ذلك اتضح لنا أن البارودي كان شاعرا مطبوعا، كان ذا طبيعة قوية تستطيع أن تستوعب ما تقرأه وما تتلقاه استيعابا تاما، وأن تتذوقه تذوقا عميقا بحيث يستقر في أعماقها ثم يتحول إلى مقدرة فائقة للتعبير عن النفس وعن المشاعر. كذلك استطاع البارودي أن يتفهم الشعر العربي وأن يستوعبه وأن يتعمق في فهم أبعاده وفي فهم لغته، وأن يهضم هذه اللغة هضما تاما، بحيث صار البارودي كأنه شاعر سليقي لا يلوك لسانه كما يقول الفرزدق، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. فقد كان البارودي يوشك أن يكون سليقيا يقول فيعرب، ونحن نجد هذه السليقة العربية الأصيلة شائعة في ثنايا شعره.
ممكن تدينا نموذج لشعر البارودي؟
نعم، ذكرت من قبل أن البارودي كان إمام التجديد، وأريد أن أتحدث هنا قليلا عن كلمة التجديد، فإن كثيرا يفهمها فهما قد يبعد بها كثيرا عن حقيقتها. فالتجديد الذي يفهم من هذه الكلمة هو بعث القديم، وقد كان البارودي قديرا على بعث القديم. لم يبعث القديم بعث المقلد الذي لا طبع له ولا ابتكار عنده ولا إبداع، وإنما بعث القديم بعث القادر على العطاء الجديد، القادر على الابتكار، القادر على الإبداع. بعث القديم في لغته الأصيلة، بعث القديم في أدائه القوي، بعث القديم في تمسكه بلغته الأصيلة، في تمسكه بقواعد الشعر وبعمود الشعر، ولكنه كان أيضا شاعرا مبدعا، مبدعا في معانيه ومبدعا في كثير مما تناوله من الموضوعات الشعرية، وكان مبدعا في تصويره، وكان مبدعا في استخدامه للكلمة وفي توظيفه لها.
الحقيقة في الموضوع بتاع التجديد، انت ذكرت بانه عاد الشعر القديم واستفاد من الصور الشعرية القديمة وعبر عنها باسلوب جديد، هذا ما تعنيه بالتجديد؟
نعم.
فممكن احنا نطلع على
نموذج، لعلنا نلمح ذلك في كثير من قصائده. فهو مثلا في رائيته التي ينحو فيها نحو قصيدة أبي فراس الحمداني، والتي يقول في أولها: أراك عصي الدمع
شيمتك
الصبر فما للهوى
نهي عليك
ولا أمر بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي
لا يذاع
له سر ولعل هناك مشابهة كثيرة بين شخصية محمود سامي البارودي
وأبي فراس
وبين شخصية أبي فراس
الحمداني.
أبو فراس الحمداني كان فارسا مقاتلا، كان جنديا شجاعا
ومفتخرا بنفسه،
وكان قائدا مغوارا حقق انتصارات كثيرة على الروم، وهو يحارب وهو يقود جيوش الأمير سيف الدولة الذي وقف وقفات قوية وخالدة وضخمة أمام الروم وألحق بهم كثيرا من الهزائم. كان أبو فراس إذن صاحب سيف وقلم، أو رب سيف وقلم. وكان البارودي أيضا جنديا مقاتلا وفارسا شجاعا وقائدا مغوارا، حارب في ميادين المعارك وعانى كثيرا ويلات الحروب وخاض غمارها، كما كان أيضا شاعرا مطبوعا قوي الديباجة. كان البارودي يشرك أبا فراس الحمداني
في هذه الصفات
أو في هاتين الصفتين البارزتين، كل منهما كان رب سيف
وقلم.
كل منهما كان له صولات وجولات في ميادين الحروب، كما كان له صولات وجولات في ميادين الأدب والشعر. ولعل البارودي كان معجبا شديد الإعجاب بشخصية أبي فراس الحمداني، فهو كثيرا ما جاراه بالقصائد، من هذه القصائد التي يجاري فيها أبا فراس الحمداني قصيدته الرائية التي نحن بصددها الآن، والتي يقول في مبدئها: طربت وعادتني المخيلة والسكر، وأصبحت لا يلوي بشيمتي الزجر. طربت وعادتني المخيلة والسكر، وأصبحت لا يلوي بشيمتي الزجر، كأني مخمور سرت بلسانه معتقة مما يظن بها التجر. صريع هوى يلوي بي الشوق كلما تلألأ برق أو سرت ديم غزر. إذا مال ميزان النهار رأيتني على حسرات لا يقاومها صبر. يقول أناس إنه السحر ضلة، وما هي إلا نظرة دونها السحر. فكيف يعيب الناس أمري وليس لي ولا لامرئ في الحب نهي ولا أمر. ولو كان مما يستطاع دفاعه لألوت به البيض المباتير والسمر، ولكنه الحب الذي لو تعلقت شرارته بالجمر لاحترق الجمر. وهنا كما يقول الدكتور زكي مبارك رحمه الله: هنا وثبة من وثبات الخيال، وهي قوله: ولكنه الحب الذي لو تعلقت شرارته بالجمر لاحترق الجمر.
هذا تصوير طريف ومدهش للغاية.
نعم. ولعلك تلاحظ قوة الجرس وقوة الأداء ونصاعة اللغة والمقدرة على الأداء. انظر إليه يقول أيضا في هذه القصيدة: على أنني كاتمت صدري حرقة من الوجد لا يقوى على حملها صدر، وكفكفت دمعا لو أسلت شؤونه على الأرض، ما شك امرؤ أنه البحر، حياء وكبرا أن يقال ترجحت به صبوة أو فل من غربه الهجر. الرجل كما نعلم كان رجلا أنوفا، كان قويا، وكان أبيا، وكان كبير النفس، وكان عاشقا للقوة في كل مظاهرها، لا يرتضي أن يظهر بمظهر الضعف، وهي الشيمة نفسها التي كان يتصف بها أبو فراس الحمداني. كل منهما حتى في مجال الحب وفي مجال العشق لا يريد أن يظهر استسلامه ولا أن يظهر ضعفه وخضوعه حتى للحب، ولكنه إذا خلا بنفسه وضمه ظلام الليل وانفرد مع نفسه عندئذ يطلق دموعه العنان
ويتشاكح.
ولعلنا نلمح هذا في قول أبي فراس في مطلع قصيدته: أراك عصي الدمع. هو يعاصي الدمع، هو عاشق، هو متألم، ولكنه لا يريد أن يظهر
بمظهر المتألم،
فهو يعاصي الدمع. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر.
في حقيقة الأمر أنه الشاعر محمود سامي البارودي شاعر مبدع وشاعر خلاق، وأجاد في الشعر العربي وعاد للشعر العربي رونقه وديباجته، وهو كما قال الأستاذ فراج هو شاعر مبدع وشاعر أصيل. حناخد استراحة قليلة مع نقم موسيقي ونترك للأستاذ فراج حرية الاختيار.
والله أنا أترك لك حرية الاختيار.
في حقيقة الأمر إنه ده من اختيار طبعا الضيف ذاته بتاع البرنامج.
إذا كان لابد فأحب أن أستمع إلى صلاح بن البادي.
Thank you. غبابات الهوى هناك أمر حسنك أمر أحمل غبابات الهوى هناك أمر وحضن براينا الجوال كل قلبي قلبي ولا فتر رجعت حسنك أمر ولهفة القلب الحنين ولوعة شاي العذاب تضير يوم رجعت أبكاه في درب السفر لكن محال دمعة وضيعة وضيعة وضيعت لو ما رجع من غربة وضيعت لو ما هجت بعد السهر ارتاح على خصل الشعر هجيب حسنك أمر أعبر بحر امتدتاني بحر جديد واحتار وقيف حسنك أمر لي كيف أقدر أصل قول بالله كيف حسنك أمر حسنك أمر ولهفتي ولهفة القلب الرهيف حسنك أمر زي غارب الليل آفاق القمر
موسيقى
الجمل. ما بتشكي في دربة قلوب ما بتدري ما الدمعات مقل.
الحقيقة بعد ما استمعنا لهذا النقم هنتناول مخطوطة من مخطوطات الأستاذ الشيخ الطيب السراج. والأستاذ الشيخ الطيب السراج كتب كثير من المخطوطات والرسائل التي لم تطبع بعد. أرجو أن نتناول مخطوطة يا أستاذ فراج من هذه المخطوطات وأن تحدثنا والمستمعين عنها.
الشيخ الطيب السراجي كما كان رحمه الله يحب أن ينادى كان مغرما بالعربية كما كان مغرما بأهلها العرب، فكان عربيا في نزعته وكان عربيا في طرائق تعبيره وكان عربيا في طرائق معيشته أيضا، وكان عربيا في شكله وزيه كذلك. كان يحب العرب من جميع نواحيهم، يحب فيهم الفصاحة، يحب فيهم الإباء والشمم، يحب فيهم البطولة، يحب فيهم الفروسية، يحب فيهم الرجولة والخشونة، يحب فيهم الصدق. وقد كان يطبق هذا في نفسه، كان رحمه الله ملتزما للصدق في كل أقواله وأفعاله وعلاقاته، كان يردد دائما قول العربي: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغ رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. كان يقتني الخيل ليمثل حياة الفروسية العربية، كان يغامر يشق الخلاء بجواده حينا وببعيره حين آخر، يرتاد الجبال والوديان والوهاد والنجاد، كان يسابق بجواده أعراب البادية هنا في السودان، يسابقهم بالخيل ويسابقهم بالإبل ويبارزهم بالسيف ويساجلهم بالشعر، بشعرهم الشعبي القومي الدارج. كان إذن محبا للعروبة في جميع أشكالها، لا سيما حبه للغة العرب لأنها تتضمن خلائق العرب. كان يقول الشعر كما يقوله العرب القدماء، ملتزما للفصاحة، ملتزما الكلمة العربية الناصعة الفصيحة والتعبير العربي الفصيح والأداء العربي. كان له طابعه مع هذا كله، كان له طابعه الخاص في الأداء الشعري، له طريقته في الأداء، وله طريقته في التشبيه، وله طريقته في التعبير، له طريقته في استخدام الكلمة، له طريقته في توظيفها وفي استخراج ما فيها من أبعاد وما فيها من أعماق. كان يحب كل من ينافح عن العرب وينافح عن لغة العرب. عندما سمع بالعالم اللغوي العراقي الكبير الأب أنستاس ماري الكرملي، عندما سمع به وعلم بمجيئه إلى المجمع اللغوي في مصر وتابع صولاته وجولاته مع علماء اللغة في المجمع اللغوي، أعجب به غاية الإعجاب ولم يملك إلا أن يراسله، فأرسل إليه رسالتين يعبر فيهما عن إعجابه به ويلتمس أن تكون هناك علاقة بينهما.
ذكرت لي أن الرسالة اللي وجهها إلى الأب أنستاس الكرملي إنها نشرت في مجلة الرسالة، مجلة الرسالة العربية.
لا، هي لم تنشر، ولكن الرسالتين أرسلهما الشيخ الطيب السراج إلى أنستاس الكرملي بواسطة صديق له في مصر يسمى أسعد مرقص، هو الذي وصلت إليه هاتان الرسالتان تباعا، وهو الذي ذهب بهما إلى المجمع اللغوي حيث التقى بالأب أنستاس الكرملي وسلمه إياهما.
يعني لم يكتب أي مقالات لمجلة الرسالة؟
لم يكتب، لم يكن يميل إلى عملية النشر، إلا أن يأخذ أحد أصدقائه مادة من ما كتب ويرسل بها خفية إلى إحدى المجلات. وأذكر أنني قرأت قصيدة له في مجلة الرسالة، قصيدة نونية يتحدث فيها عن العلم وعن مذاكرته وسهره في الليل. نشرت هذه القصيدة من غير معرفة منه، ثم عرف من بعد أنها نشرت ولم يكن راضيا عن نشرها، ولعله كان حريصا أن يكون الكلام الذي ينشر عنه صحيحا. وهو قد كان يخشى من عملية النشر الأخطاء التي كثيرة ما يجدها فيما ينشر في هذا العصر. فوصلت الرسالتان إلى الأب أنستاس الكرملي ورد عليهما برسالة قصيرة، ووعد أن يرد على الرسالتين في رسالة مطولة، ولكن الموت عاجله فلم يرد. وأمامي الآن رسالة ثالثة كان أيضا قد بعثها إليه
للأب أنستاس الكرملي.
نعم، ولو شئت أن نقرأ
منها ممكن تقرأ لنا جزء منها.
يقول في مبدأ الرسالة: إلى الجهب ذي الأجل والواحد الجحفل، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، خزانة الأدب وجمهرة لسان العرب، وملتطم الأمواج يرمي عبابه بجرجرة الآذي للعبر فالعبر،
سيدي الأب أنستاس ماري الكرملي، كلأه الله، سلام عليك، وأحمد الله إليك، سلام على شمس على صورة الناس، على وزر العلم الشرود أنستاسي، على كرملي النحو والصرف والتي بدونهما قباسها دون مقباسي، تذمم أن يرتادها غير أهلها، وما أهلها إلا قليل من الناس. هو هنا يشير إلى العربية،
اللغة العربية.
نعم، يشير إلى اللغة العربية، وأن أهلها قليلون لأنها شاقة لا يتحملها إلا أولو العزم. فهو يقول تذمم، يعني تستنكف أن يرتادها غير أهلها، وما أهلها إلا قليل من الناس، عصوا في هواها، عظم الله شأنها هوى أنفس، قادت رجالا أولي باسي، بحسبهم الدهر الطويل كسيرة من الزاد تفنى في ثلاثة أنفاس، فشبعهم جوع وريهم ظما ونومهم سهد وذكرهم آسي. هو هنا
في الكلمة يرتاد،
نعم،
يفتكر التعبير يرتاد زي كأنه شيء محسوس أو مادي، يعني
نعم،
إنه الإنسان بيعتليه،
نعم،
فهو ده تشبيه لصعوبة اللغة العربية.
نعم، ولعلك تلحظ هنا وصفه لأهل
اللغة العربية
اللغة. والذين يتحملون مشاقها، يصفهم بأنهم عصوا في هواها هوى أنفسهم، لأنها تتطلب من رائدها أن يتجرد لها وأن ينسى أهواء نفسه
إلا هذه اللغة،
وأن يكون هواه وأن تكون متعته وأن تكون لذته هي هذه العربية،
فقط هذه العربية.
نعم، وهذا ما كان يحسه هو. هو قد كانت العربية بالنسبة إليه كانت هي متعته وكانت لذته وكانت أنسه. انظر هنا، بحسبهم الدهر الطويل كسيرة من الزاد، هم لا يأكلون، الذين ينقبون في مجاهل هذه العربية وفي مساويفها لابد أن يكونوا
زاهدين،
وأن يكون ميلهم إلى الطعام قليلا
كسيرة.
وكذلك العلماء، علماء دائما زاهدون في الطعام، فطعامهم قليل. انظر هنا، بحسبهم الدهر، يعني يكفيهم، بحسبهم الدهر الطويلة كسيرة من الزاد تفنى في ثلاثة أنفاس، فشبعهم جوع وريهم الظمن ونومهم سهد وذكرهم آسي. ثم يقول لقد خفيت أشخاصهم فكأنهم من الضمر في الأعيان أو تار أقواسي
كالظلال.
نعم، هم نحاف جدا، وهكذا أكثر العلماء نحاف، دقاق الأجسام، ولكنهم كبار الأفهام والأحلام
والعقول.
نعم، وإذا كانت النفوس كبارا
تعبت في مرادها الأجسام،
تعبت
في مرادها الأجسام.
انظر هنا، وفي مقابلته بين الخفاء والظهور، لقد خفيت أشخاصهم، يشير هنا إلى ضآلة أجرامهم وأجسامهم،
إنها تبدو كالظلال،
وإلى نحفهم وإلى ضمرهم لقلة زادهم ولتفانيهم في التنقيب في بحور هذه العربية وفي محيطاتها. لقد خفيت أشخاصهم فكأنهم من الضمر في الأعيان أو تار أقواسي، لكن وأظهر في العلياء من كوكب الضحى، وأعظم في الأرواح من شامخ الراسي. انظر هنا، هم وصفهم بالخفاء وبالضمر في الأجساد وفي الأجرام، ولكنهم في العلياء هم أظهر من كوكب الضحى، أظهر من الشمس، وأظهر في العلياء من كوكب الضحى، وأعظم في الأرواح من شامخ راسي. أرواحهم شامخة عالية كأنهم الجبال الشم الرواسي. ثم يقول متى تلتمسهم في المآدب لا تجد، تجدهم جلوسا بين نقس وقرطاس. انظر هنا الحذف، متى تلتمسهم، متى تقصدهم وتطلبهم في المآدب لا تجد، يعني لا تجد شيئا آخر
غير القرطاس.
تجدهم جلوسا بين نقص وقرطاس، بين الحبر وبين القرطاس. يضيئون أقطار المكان أظلهم، يضيئون أقطار المكان أظلهم كما هتك الظلماء طلعة نبراسي. المكان الذي يجلسون فيه ولو كان مظلما إلا أنهم يضيئونه بعلمهم ويضيئونه بأدبهم ويضيئونه بعقولهم المضيئة المشرقة. ثم يقول عن العربية أيضا: سعى إثرها بيض كرام أجلة لهم همم فوق السها غير أنكاس. يعني هذه العربية سعى من أجلها أقوام كرام أجلاء، هممهم عالية فوق السها. هذا النجم البعيد الذي يضرب به المثل في البعد، غير أنكاس فما أدركوها، غير أن غبارها ليؤيسهم عن دركها لا عن الياس. هي صعبة، لم يستطع أن يدركها إلا القلة. فما أدركوها غير أن غبارها ليؤيسهم عن دركها لا عن الياس. أليس سقاك الله كل هلاهل من الودق سجاج الحنات من رجاس. هنا يشير إلى السحاب، يدعو له أن يسقيه السحاب الغزير الماء. بتلك التي أليست سقاك الله كل هلاهل من الودق سجاج الحنات من رجاس. بتلك التي نسمو بها العربية التي أعربت عن أنها في أنستاس. هنيئا لما أوليت غير مكدر عليك، وعش ما شئت يا أوحد الناس.
الحقيقة ما هي المواضيع التي اهتم بها قير اللغة العربية الشيخ الوالد المرحوم الطيب السراج؟
هو رجل كما قلت لك يعشق القوة ويعشق الفتوة، القوة في كل مظاهرها، قوة اللسان وقوة البيان وقوة الجنان، قوة القلب. ولذلك كان كما قلت لك ذا جانبين: جانب العلم، حب العلم والأدب واللغة والبيان، وجانب الشجاعة والبطولة. كان محبا للبطولة، محبا للمغامرات، محبا لكل مظاهر الشجاعة والفروسية، وكان يعيش هذه الفروسية.
وغير ذلك أقصد يعني في المخطوطات اللي كتبها،
هو
هل تناول مواضيع اجتماعية، مواضيع دينية؟
لم يؤلف كثيرا، لم يكن يميل كثيرا إلى التأليف، بل كان يغتنم كل زمنه للقراءة. وعندما يسأل لماذا لا يكتب يقول: وهل حصلت شيئا لأعطي؟ أنا أريد أن آخذ. ثم بعد ذلك إذا رأيت أنني قد حصلت شيئا أعطي، ولكنني حتى الآن لا أجد نفسي حصلت شيئا. فكان يميل إلى التحصيل. هذا لا يعني أنه لم يكتب شيئا، كتب كثيرا، ولكن كتاباته كانت في شكل تعليقات على كل كتاب يقرأه. وأنت إذا اطلعت على مكتبته الضخمة جدا والتي هي موجودة الآن في حجرة خاصة وهي منظمة، إذا اطلعت على هذه المكتبة والتمست أي كتاب منها تجد تعليقه عليه في شكل حواشي يكتبها على كل صفحة من صفحاته، يعبر فيها عن رأيه ويعلق فيها على الموضوع الذي قرأه. بالإضافة إلى هذه التعليقات التي كان يكتبها في كل كتاب قرأه، كان له أيضا مخطوطات أخرى في شكل وريقات يكتبها ويكدسها، وله أيضا مخطوطات أخرى في شكل دفاتر يسجل فيها كثيرا من تعليقاته وتخرجاته في اللغة. كان له عنده أيضا مؤلف مخطوط الآن اسمه رزق الله من كتاب الله، وهو بحث في بلاغة القرآن وفي البيان القرآني. هذا بالإضافة أيضا إلى عدد من دواوين الشعر التي خلفها، وهي مخطوطة الآن ومعدة للطباعة.
يعني إذن في النية أنه تطبع هذه المخطوطات
إن شاء الله.
في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ فراي الطيب على إتاحته لنا هذه الفرصة، وإلى اللقاء.
بهذا الجزء من برنامج زيارة إلى مكتبة فلان، آتي بكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه الجولة مع برنامج الإذاعة زمان، قضيناها في رحاب مكتبة الأستاذ الراحل فراي الطيب عليه رحمة الله. وحتى جولة أخرى أتمنى لكم أسعد المنى. ما تحياتي وتحيات الزملاء عثمان محمد عمر،
مهدي بكري،
وعمر إسماعيل العمرابي، والسلام عليكم ورحمة الله.
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان، الإعداد والتقديم السر محمد عوض.